بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة بإتمام هذا الدين وأرسل لنا رسولا بلغ عن الله عز وجل البلاغ المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما ترك خيرًا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذر الأمة منه، تركنا على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد خلق الله عز وجل الجن والإنس لعبادته، وأرسل رسله إلى الناس ليبلغوا عن الله رسالاته ويبشرون من أطاعه بجنات النعيم وينذرون من عصاه بالعذاب الأليم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وجعل الله الرسل أفضل الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقد فضل سبحانه وتعالى بعض الرسل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومن فضل الله وكرمه ورحمته بهذه الأمة واصطفائه لها وتشريفها أن بعث لها أفضل الرسل وأكرمهم وخير الأنبياء وأجلهم، نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الله تبارك وتعالى له من الصفات أكملها، ومن الشمائل أشرفها، ومن السجايا أتمها، واصطفاه ربه واجتباه. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا، وأكملهم نفسا، وأحسنهم خلقا وخلقا، وأجملهم وجها، وأبهاهم منظرا، أكرم الناس، وأتقى الخليقة، وسيد ولد آدم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع ومشفع، صاحب الحوض المورود، والشفاعة العظمى للفصل بين الخلائق، وأول من يقرع باب الجنة، يشق عليه ما يشق على أمته، حريص على أمته حرصا عظيما، رؤوفا بها رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مبعثه صلى الله عليه وسلم منة عظمى ونعمة كبرى. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا يقبل عمل من العبد إلا إذا كان موافقا لسنة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، خالصا لوجه الله الكريم. والشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن جملة من حقوقه بتصديقه في كل ما أخبر، وبتعظيم ما جاء به، والإيمان به، وطاعته في كل ما أمر صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. وليعلم المسلمون أنه لا سبيل إلى الفوز في الدنيا والآخرة، ولا سبيل إلى الفلاح، ولا سبيل إلى النجاة والسعادة إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان به، واتباعه، ومحبته صلى الله عليه وسلم، وتعظيم سنته. وهذا أيها الأحبة يدعونا إلى أن نتذكر وأن نتذاكر جملة من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. من أول الحقوق من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته الإيمان به صلى الله عليه وسلم، الإيمان الصادق به صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أتى به. قال الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تصديق نبوته، وأن الله عز وجل أرسله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله عز وجل إلى الثقلين الجن والإنس، كذلك تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وفيما قاله عليه الصلاة والسلام. ولا بد في التصديق من مطابقة القلب واللسان، تصديق القلب بذلك، وكذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله. فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة باللسان تم تطبيق ذلك العمل بما جاء به، وبذلك يتم الإيمان به صلى الله عليه وسلم. إيمان صادق بيقين أنه صلى الله عليه وسلم بعثه بالحق والهدى، وأنه لا سبيل إلى الخير وإلى العز وإلى النصر وإلى الرفعة وإلى الفلاح والفوز والسعادة والنجاة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام والحذر من معصيته، فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك مما أتى به عليه الصلاة والسلام. ولقد أمرنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قرنها بطاعته وأخبر أن من أطاع رسوله فقد أطاعه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ومن ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وقوله جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأخبر أن من أطاع رسوله فقد أطاعه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاعه اهتدى وفاز ونجا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وجاءت الأحاديث الكثيرة التي تؤكد ما جاء في القرآن من طاعته صلى الله عليه وسلم، والتي تأتي مقررة لذلك حتى يخضع الناس لأوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام خضوعا تاما في كل الأحوال، في عسر الإنسان ويسره، في سرائه وضرائه. فعن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وعن المقدام ابن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله الحديث. ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وعظم سنته وقدمها على البدع والأهواء والآراء والعقول نال الأجر العظيم وأدرك النعيم وفاز بصحبة من أنعم عليهم رب العالمين. قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أيضا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه واتخاذه قدوة في جميع الأحوال والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، فالسعادة والهدى في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والضلال والشقاء في مخالفته عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. فيسير المسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتزم السنة، ويحذر من المخالفة. قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. واتباعه عليه الصلاة والسلام اتباع في جميع الأحوال ظاهرا وباطنا، وأعظم ذلك الاعتقاد، أن تعتقد ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربه جل وعلا، في أسمائه وصفاته، وأن تسير على ما سار عليه وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم، لأن تسير على منهاج السلف الذين اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ولتعلم يا عبد الله أن الطريق إلى جنات النعيم، وأن الطريق إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم مسدود إلا من طريق من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم واتبع طريقه. وهذا يجعل في قلب المؤمن وجلا وخوفا وحذرا واجتهادا في أن يجتهد في السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر كل الحذر مما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام من الدعوات المضللة والحزبيات المقيتة والجماعات المخالفة، كلها تسير في طريق مخالف لطريق محمد صلى الله عليه وسلم. فالطريق والحق واضح أبلج، فعلينا أن نتبع وعلينا أن نقتدي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اتباع في العبادة، بأن تصلي، تتطهر، تزكي، تحج، تعتمر، تفعل العبادات كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اتباعه وموافقته صلى الله عليه وسلم من شرطي القبول مع الإخلاص لله عز وجل. اتباع في الأخلاق، أن تجتهد في أن تكون أخلاقك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. الله جل وعلا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابت بهذا الجواب الذي يدل على سعة علمها وعلى فقهها رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان خلقه القرآن. وفي هذا إشارة إلى كل مسلم ومسلمة، إشارة إلى المسلمين أن ينظروا في القرآن وأن يعودوا إلى القرآن والسنة ويسيروا على طريق الكتاب والسنة ويأخذوا الأوامر والنواهي كما جاءت عن الله عز وجل حتى تكون أخلاقهم كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا إشارة أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العظيم الذي نعته به ربه جل وعلا لأنه خلقه القرآن، ائتمر بأوامره وانتهى عما نهاه الله عنه عليه الصلاة والسلام، وأطاع ربه واجتهد في العبادة حتى إنه كان يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، وفي لفظ حتى تتورم رجلاه. فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتبعه وأن نحذر من مخالفته صلى الله عليه وسلم. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة قال عنها العرباض بن سارية رضي الله عنه: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وانظروا بما يوصي عليه الصلاة والسلام وهو يودع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وهذا هو الشاهد، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بهذه الوصايا وبالتمسك بسنته وباتباعه، لأنها هي المخرج بإذن الله عز وجل عند وقوع الفتن والخلاف والنزاع، وفي البعد عن السنة الزيغ والهلاك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشد الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل خوفا من المخالفة. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. كذلك أيضا كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حينما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فتلاحى أناس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليهم أن اجلسوا. وافق هذا الأمر ابن مسعود يدخل المسجد، فجلس رضي الله عنه على عتبة المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبد الرحمن، ما أجلسك هذا المجلس؟ أو قال: يا عبد الله، ما أجلسك هذا المجلس؟ قال: إني سمعتك يا رسول الله تقول اجلسوا، فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك، فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا بالاتباع والاجتهاد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته عليه الصلاة والسلام أعظم من محبتك لأهلك ووالدك وولدك والناس أجمعين. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست دعوى تدعى فتقول إني أحب رسول الله، ولا أيضا محبة الله عز وجل دعوى فتقول أحب الله وأحب رسوله، بل الدليل على صدق المحبة اتباعه صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحق السابق، وتعظيم السنة، والدليل قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا طريق صحيح ولا سبيل إلى هذه المحبة إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، بل إنك إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا فإن الله عز وجل سيحبك. قال جل وعلا: يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا امتحان واختبار لنا معاشر المسلمين، لأن من الناس من يدعي المحبة، فامتحن بهذا الامتحان وهذا الاختبار. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحب الله جل وعلا، لكن الشأن أن يحبك الله. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بمحبته لنا سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم من أحب الناس ومن أشدهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة لأوامره عليه الصلاة والسلام. وتأملوا ما في صحيح البخاري من حديث عروة بن مسعود، هذه المواقف العظيمة الجليلة الجميلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فإنهم كانوا يتهمون آراءهم، ولقد حث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتهام الرأي في الدين إذا جاءت السنة الواضحة فيه، كل ذلك لاتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعظيمهم لسنته. ومن ذلك قول سهل في شأن قصة الحديبية ومراجعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض بنود الصلح، قال: اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت، والله ورسوله أعلم. وكان أيضا من الفاروق عمر رضي الله عنه أن راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأدرى بمصلحة المسلمين. قال له أبو بكر، أي قال لعمر مذكرا، قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق، فوالله إنه على الحق. رواه البخاري. وتبين للصحابة بعد ذلك أن الخير والحق والمصلحة فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: فعملت لذلك أعمالا، يعني لعلها تكفر عني شيئا أني هممت بمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بأولئك الذين يتعمدون مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسيرون خلف البدع والآراء والعقول والأفكار الضالة، ويقدمونها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن من قدم شيئا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا، وهو على شفا هلكة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن أعرض عن الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مع تهيئ أسبابها، فيخشى عليه أن يحول الله بينه وبين قلبه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وعن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده والعياذ بالله. ومتى ما حرص المسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في طاعته نال التقوى، وحقق الفوز والفلاح، ونجا من الهلكة بإذن الله عز وجل، وعصم نفسه من الفتن. يقول الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق والعياذ بالله. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولا شك أن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من علامات محبته النصيحة له صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق به، الإيمان به، طاعته صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه، والذب عنه وعن سنته، والتخلق بأخلاقه الكريمة. كل هذا من النصيحة له، وهي تجمع الحقوق السابقة. أيضا من حقوقه صلى الله عليه وسلم احترامه وتوقيره ونصرته. قال الله عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره لازم كحال حياته صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر حديثه صلى الله عليه وسلم ننصت لحديثه، إذا ذكرت سنته فلا يقدم عليها شيء، إذا سمع اسمه صلى الله عليه وسلم تلهج الألسنة بالصلاة والسلام عليه، يدعى إلى سنته، ينصر منهجه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من حقوقه عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل، البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. والترة أي الحسرة والندامة. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ذكر 41 موطنا. منها على سبيل المثال وللحصر: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك. وفي صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أذكار الصباح والمساء، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة يتأكد ذلك، وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم، وفي الخطب كخطبتي صلاة الجمعة، وعند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم وذكره، وفي أثناء صلاة العيدين بعد التكبيرات كما قال بعض أهل العلم، وكذا آخر دعاء القنوت، وأيضا على الصفا والمروة، وأيضا كما ذكر بعض أهل العلم إذا زار المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليزره الزيارة الشرعية بأن يسلم عليه ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الهم وعند الشدائد وعند الملمات والمصائب، كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أيضا عقب الذنب، وغير ذلك من المواطن الكثيرة. ولم يرد، ولو لم يرد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وفي بعض الأحاديث: وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات، كما جاء في المسند وفي النسائي. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وعوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، من مغفرة الذنوب وزوال الهموم والغموم وقضاء الدين إلى غير ذلك. أيضا من حقوقه صلى الله عليه وسلم وجوب التحاكم إليه وإلى سنته والرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد موته صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب وجوبا أن تكون السنة حاكمة على أقوالنا وعلى أفعالنا وعلى تصرفاتنا. فإذا جاءت السنة قلنا سمعا وطاعة وعلى العين والرأس. أيضا كذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم إنزاله مكانته صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، فهو عبد الله ورسوله، وهو أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود، لكنه مع ذلك عبد لله ورسوله، بشر لا يملك لنفسه ولا غيره ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قال جل وعلا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. قال الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ويقول جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقد مات صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء، لكن دينه باق إلى يوم القيامة. قال ربنا جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وبهذا يعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاجتهد يا عبد الله، ولتجتهد يا أمة الله في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تعظيم سنته عليه الصلاة والسلام، وفي اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وفي الحذر من مخالفته، وأن ننزله مكانته صلى الله عليه وسلم، فنعتقد أنه عبد لله ورسول لله، أرسله إلى الثقلين، أرسله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لكننا لا نغلو فيه صلى الله عليه وسلم، ولا نعطيه شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى، ولا نجفو في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن من الناس كما أن هناك أناس سلكوا مسلك الغلو، هناك أناس أيضا سلكوا مسلك الجفاء. فلا اتباع ولا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلي عليه سكت وصمت ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقصر في قراءة سيرته واتباعه. والواجب علينا أن نعود إلى سيرته العطرة وسنته العظيمة، وأن نبثها في بيوتنا وفي مجتمعاتنا، لكي يخرج لنا جيل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يسير في طريقه، يتبع هديه، يتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم والمسلمين أجمعين حسن الاتباع. اللهم وفقنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم وأكرمنا بشفاعته، اللهم أكرمنا بشفاعته والورود على حوضه، اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة، اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا أحببنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم نره، صدقنا به صلى الله عليه وسلم وبما جاء به صلى الله عليه وسلم، آمنا به وآمنا بما جاء به صلى الله عليه وسلم على مراده صلى الله عليه وسلم. فاللهم لا تحرمنا شفاعته يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تحرمنا شفاعته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ورد المسلمين إلى سنته ردا جميلا، اللهم رد كل من خالف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.